أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يهرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتي، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الأربعون. الأصناف الثلاثة المتسمون بالخلافة لم يكونوا أئمة هدى، إن من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن إماما. هكذا عنون الفصل الخامس جمال الدين العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإيمان، وهذا الكتاب الذي رد عليه ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وبعدها تصدى له من علمائنا من رد على منهاج السنة، بحيث عندما وصل الخبر إلى العلامة الحلي قال هذا الكتاب لا يستحق أن أرد عليه، ملئ بأمور كثيرة يلزم عليها الفساد. العلامة الحلي ذكر مجموعة من الوجوه، وكل هذه الوجوه التي ذكرها هي من كتب موجودة في كتب إخواننا أبناء العام، بين فيها أن الأول والثاني والثالث لم يكونوا أئمة. الوجه الأول طبعا راح نذكرها بتقرب بسيط. الوجه الأول قول المتقنف عتيق بن أبي قحافة: إن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. هذا القول منه يكشف أنه ليس بإمام. لماذا؟ لأن الإمام يجب أن يكون أسند من الرعية، من شأن الإمام أن يكمل الرعية والارتقاء بهم إلى الكمال المطلق، فكيف يطلب منهم الكمال؟ في هذا القول الذي ثبت، هذه الأخبار كلها اللي راح نذكرها ثابتة في كتب أخواننا أبناء العام. يعني كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه، مع أن الرعية تحتاج إليه؟ فهو يقول إن لي شيطانا، يعني هو تصرفاته كاشفة، تصرفاته تاشفة على أنه شيطان وما فعله من الأمور التي ذكرت في التاريخ، ويقول إن لي شيطانا يعتريني، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة، شيطان زائد زائد الشيطان على الإسلام السلام. الأمر الثاني، الوجه الثاني، قول عمر كانت بيعة أبي بكر سلسة، يعني شنو سلسة؟ يعني غلطة، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. هذا القول من عمر يدل على أن كارثة قد حلت بالإسلام والمسلمين، فهو يقول أن بيعة أبي بكر سلسة، يعني هذا دليل على أنها لم تنبع عن رأي صحيح، وأنها مخالفة للشريعة الإسلامية ولما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها يسأل الله أن يقي شرها، ثم بعدها يشرع شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتخر الجبال وتنشق الأرض، شرع القتل وسفك الدماء، وقال فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. كل هذه الأمور توجد الطعن فيه، فكيف يكون إمام؟ يعني بعبارة أخرى، لو كانت إمامة عمر صحيحة، لو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، لو كانت إمامة أبي بكر صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، إذن على رأي استحق القتل، فيلزم الطعن في خلافة عمر وخلافة أبي بكر. وإن كانت الخلافة باطلة، هذا إذا كانت صحيحة، وإذا كانت باطلة لازم الطعن في خلافة الأول وخلافة الثاني على هذا القول. الوجه الثالث، قصور الأول والثاني والثالث في العلم والالتجاء إلى في أكثر الأحكام إلى علي عليه السلام، وهذا أمر كتب التاريخ مشحونة به، لا يغيب إلا عن أعمى البصر والبصيرة، فكيف يكون أئمة؟ الوجه الرابع، صدرت منهم عليه السلام، صدرت منهم وقائع تكشف عن أنهم لم يكونوا مؤهلين للإمامة، ولعلهم سنشير إلى بعضها ومن كتب أخواننا أبناء العامة فيما سيأتي إن شاء الله. الوجه الخامس قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، هذا إخبار بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم، لا يصل إلى الكافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول والكافرون هم الظالمون. ولا أحد يشك أن الثلاثة الأول والثاني والثالث كانوا كفارا وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يفعلون ما يفعلون إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكونوا أئمة؟ الوجه السادس قول أبي بكر أقيدوني فلست بخيرك، فهنا لو كان إماما لم يجد له طلب الإقالة، يعني بعبارة أجلى إن كانت إمامة أبي بكر حقا كانت استقالته منها معصية، إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، وإن كانت باطلة لازم الطعن فيه وفي خلافته، فكيف يكون أئمة؟ الوجه السابع قول أبي بكر عند موته ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ هذا القول منه يدل في صحة بيعة شك، هناك شك في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي فعل ما فعله يوم دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، بما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أن الأئمة من قريش. إذن بكلمة أخرى هذا القول من أبي بكر يدل على أنه كان في شك من إمامته وأن إمامة أبي بكر لم تقع صوابا، وقال عند احتضاره بما رواه ابناء العامة ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت تبنى في لبنى، مع أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من محتضر يحتضر إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار، وهو عندما احتضر ماذا قال؟ ليتني كنت تبنى في لبنى. الوجه الثامن قوله في مرضه قول أبي بكر ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه، هذا يدل على أولا أنه أقدم على بيت السيدة الزهراء عند اجتماع أمير المؤمنين والزبير فيه، الثاني وغيرهما. الأمر الثاني يدل على أنه كان يرى الفضل لغيره وليس لنفسه، فكيف قدم نفسه على غيره. الوجه التاسع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهز جيش أسامة وكرر الأمر بتنفيذه وقال أنفذوا جيش أسامة لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، وتخلف الأول والثاني والثالث عن جيش أسامة. أمر آخر أن أمير رسول الله لم ينفذ أمير المؤمنين في جيش أسامة، لماذا؟ لأنه عندما أنفذ الثلاثة أراد أن يمنعهم من التوسط على الخلافة بعده، فعصوا الرسول ولم يقبلوا منهم، فلعنة الله على من لعنهم رسول الله. الوجه العاشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يولي أبا بكر شيئا من الأعمال، بل ولى عليه عمرو بن العاص، ولى عليه أسامة، حتى عندما أنتده بسورة براءة رده بعد ثلاثة أيام بوحي من الله تعالى، فكيف يرتضي العاقل إمامة من لا يرتضيه الله ورسوله بوحي من الله لأداء عشر آيات من سورة براءة؟ يعني بعبارة ثانية من لا يصلح لأداء سورة أو بعضها كيف يصلح للإمامة العامة المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة؟ الوجه الحادي عشر قول عمر أن محمدا لم يمر، هذا يدل على قلة علم وأمره برجم حامل كنهاه علي عليه السلام فقال لولا علي لهلك عمر، وغير من غير ذلك من الأحكام التي تلون فيها عمر وتخبط وغلط. الوجه الثاني عشر ابتدأ عمر التراويح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال هي بدعة، ونفذ عمر عندما دخل المسجد رأى أبو يقل وشكوا هنا قالوا له يصلون صلاة التراويح، فقال بدعة ونعمة البدعة. إذن من يبتدع شيء في الدين فكيف يكون إماما؟ الوجه الثالث عشر والأخير أن عثمان فعل أمورا لا يجوز فعلها حتى أنكر عليه المسلمين، فقامت عليه ثورة إسلامية عارمة أجمع فيها المسلمون على قتله، وكان الإجماع على قتل عثمان أكثر من الإجماع على إمامته وإمامة صاحبيه أبي بكر وعمر، فكيف يكون أئمة؟ إذا لنتأمل، هل أن الثلاثة يكونوا أئمة؟ العلامة الحجة قدس نفسه الزكية في كتابه من هذه الكرامة يقول لم يكونوا أئمة، لم يكونوا أئمة. إحنا نقول نعم كانوا أئمة، ولكن ليس أئمة الهدى، وإنما أئمة الضلال، أئمة الكفر، أئمة الجور، أئمة يدعون إلى النار وسيقدمون يوم القيامة يقودون من تبعهم إلى جهنم وبئس المصير. هذا خلوا بعد الدرس يا جماعة، أنا جاي أخذ وقت على نحو الإشارات، أنا فقط أشير لك إلى بعض المباحث، وهذه إلى من أراد الاستزادة فليراجع كتاب من هذه الكرامة في معرفة الإمام، لأنه البحث فيها على مفصل. الكلام لا زال في الفصل الثاني. الفصل الثاني العلامة رحمه الله خصصه إلى بيان صفات الثبوتية، والفصل الثالث خصصه إلى بيان صفات الثبوتية. يعني كان الكلام بالفصل الأول هو إثبات الذات، ثم بعدها ذكر الفصل الثاني والفصل الثالث. سيكون الفصل الثاني والفصل الثالث فرع عن من؟ عن الفصل الأول، لأنه إثبات شيء لشيء فرع للثبوت المثبت له. أنا إذا ما أثبت بالذات العرش ثم النقش، أنا إذا باقي زي ما أقدر أقول زي القرآن، ما أقدر أثبت القيام. فإذا بالأدلة العقلية المتقدمة الآن تم الفراغ من إثبات الذات المقدمة، وأن هناك وهذه الوجود وأنه موجود، لكن بينا أنه لا يمكن لنا أن نعرف كله الذات وحقيقة الذات المقدسة. إذا كيف نعرفها؟ نعرفها باختصار. ولذلك العلامة الحجري رحمه الله خصص الفصل الثاني للصفات الثبوتية وذكر ثمانية صفات، وخصص الفصل الثالث للصفات السلبية وذكر سبعة صفات، بحيث الفصل الأول والثاني والثالث كلها ستدور في أصل واحد وهو التوحيد. الكلام في الأصل الأول وهو التوحيد، بقية الفصول لكل أصل فصل تواضح على الكلام. إذن قال رحمه الله الفصل الثاني في صفات الثبوتية وهي ثمانية. قبل أن نطبق العبارة لابد من الإشارة إلى بعض الأمور، لعله في الدرس السابق وضحنا بعض الأمور، الآن نكمل ما تقدم. بينا أن الصفات تنقسم إلى الصفات الثبوتية والصفات التنزيه. الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. هنا يأتي السؤال، ما هو الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية؟ أشرنا إلى بعض الفروق في الدرس السابق، فتمة البحث بعبارة إعادة بشكل سريع. صفات الذات هي تلك الصفات التي لا يمكن أن تتصف بها الذات، أن تتصف الذات بنقيضها. صفات الذات تلك الصفات التي لا يمكن أن تتصف الذات بنقيضها. يعني عندما نقول الله عالم لا يمكن لنا أن نقول الله غير عالم، عندما نقول الله حي لا يمكن لنا أن نقول الله غير حي، عندما نقول الله قادر لا يمكن لنا أن نقول الله غير قادر. فهذه صفات ذاتية، أي هي المشيرة إلى كمال في ذات المخلوق. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية الذاتية. الصفات الثبوتية الفعلية هي الصفات التي يمكن أن يحمل نقيضها على الذات، يمكن أن يحمل نقيضها على الذات. يعني بالإمكان أن نقول كالخالقية كالرازقية، يمكن أن نقول خلق الله جيدا ولم يخلق له ابنا، خلق ولم يخلق، أمطر الله السماء في هذا الآن ولم يفرق بعد المثال، يقول أمطر الله السماء في هذا الآن ولم يمطرها في آن آخر، رزق فلان عليه السلام. رزق فلان في هذا الآن ولم يرزقه الآن، إذا رزق ولم يرزق، خلق ولم يخلق. إذن الصفات الثبوتية الفعلية يمكن أن يحمل نقيضها على ذلك، واضح الفرق بين الذاتية وبين الفعلية. الذاتية لا يمكن أن يحمل نقيضها على ذلك، حتى راح نبين لي لأنه لا يمكن انتكاك الصفات الذاتية على الذات المخلقة، لا يمكن الانتكاك. حتى راح نذكر قول الأشاعرة، راح نبين شنو ثلاث أقوال قول الأشاعرة، قول المعتزلة، قول الإمامية، بحيث إذا فكت الصفات على الذات ما هي اللوازم الفاسدة التي تنزل على ما ذهب إليه الأشاعر. هناك تقسيم آخر للصفات الثبوتية قسمت إلى ثلاثة أقسام. ما الكلام سريع لو إذا أرسل سرعة بالكلام بس نبهون. حقيقية محضة، إضافية محضة، وحقيقية ذات أضعاف. الصفات تنقسم باعتبار يعني بعبارة أخرى إلى حقيقية محضة. يعني شو محضة؟ يعني لا توجد فيها أي شائبة إضافة. وإضافية محضة، وحقيقية ذات أضعاف. شنو معنى الحقيقية المحضة؟ الحقيقية المحضة هي الصفات التي لا يعتبر في ثبوتها للذات شيء آخر، لا يعتبر في ثبوتها للذات شيء آخر، مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة، مثل وجوب الوجود، مثل الحقية أي كونه حق. هذه صفات لا يعتبر في إثباتها للذات المقدسة شيء آخر. يعني الذات المقدسة لا تتصف بنقائض هذه الصفات، الذات المقدسة لا تتصف بنقائض هذه الصفات. بينما القسم الثاني الإضافية المحضة، الإضافية المحضة هي ما لا تتحقق إلا بلحاظ شيء آخر. الإضافية المحضة لا تتحقق إلا بلحاظ شيء آخر، مثل يعني هذا الشيء يكون متعلقا بها، مثل الخالقية، مثل الرازقية، مثل الراحمية. فإن الخالقية لا تتحقق إلا بوجود مخلوق، إلا بوجود مرحوم، إلا بوجود مرزوق، أي بالإضافة رازق. يقول صفته أنه رازق، يعني شنو؟ فرع وجود مرزوق، فرع وجود مرحوم، فرع وجود مخلوق. فسميت إضافية محضة. ما أدري واضح معنا إن شاء الله. إذن حقيقية محضة، إضافية محضة. القسم الثالث من الصفات حقيقية ذات إضافة. حقيقية ذات إضافة، يعني شنو حقيقية ذات إضافة؟ يعني تحقق هذه الصفات غير موقوف على أمر الثاني. يعني مثل الحقيقية لا تحقق هذه الصفات غير موقوف على أمر الثاني، لكن ترتب الصفة لا يكون إلا به، ترتب الصفة لا يكون إلا به. مثل القدرة مثلا، يعني أصل تحققها في الذات المقدسة لا يحتاج إلى شيء، فالله قادر. ولكن القدرة، أثر القدرة لا يتنجز إلا بوجود مقدور، أثر القدرة لا يتنجز إلا بوجود مقدور. يعني الصفات الحقيقية ذات الإضافة في أصل تحققها لا تحتاج إلى شيء آخر، فليست الإضافة معتبرة في مفهومها، لا، ولكن الله قادر. فراح يفصل بشكل أكثر. ولكن أثر القدرة لا يتنجز، لا يظهر إلا بوجود مقدور. فقسمت بهذا التقسيم حقيقية محضة، إضافية محضة، وحقيقية ذات إضافة. طبعا الصفات لها أكثر من تقسيم، خاصة راجعون بعض الكتب
ولكن قبل أن تدخل في أي تقسيم أسأل نفسك هذا السؤال، شنو أساس القسم؟ وإحنا عندنا من تقسيم لابد من وجود أساس القسم، يعني باعتبار أي شيء أنا قسمه، أنا سأقسم هذا الجامع الموجود إلى طلب باعتبار مثلا من يصل الزي ومن لا يصل الزي، أو باعتبار من هو متزوج ومن هو أعزب، أو باعتبار مثلا الطول، أو باعتبار الدرس، أو باعتبار واعتبارات متعددة. إذا بالاعتبار صار عندنا أقسام متعددة، فكل تقسيم له أساس وله اعتبار. إذا بعد بيان هذه المقدمة هنا وقبل الشروع في بيان أمر آخر يأتي قد ملاحظتين. الملاحظة الأولى، إحنا مرة نقول علم، مرة نقول قدرة، ومرة نقول رحمة، ومرة لا نقول عالم قادر رحيم. كل الفرق بين هذا وبين هذا، علم قدرة رحمة، هذه مصادر ومصدر، هذه تسمى في اصطلاح المتكلمين صفات الله. صفات الله علم قدرة رحمة، أما معتقدات مثل العالم والقادر والرحيم فتسمى أسماء الله. إذن المصدر يسمى في اصطلاح المتكلمين صفات الله، المقام يسمى صفات الله، من صفات الله أنه قال كونه عالم قادر، يعني علم وقدرة وحياة ورحمة، هذه صفات الله تبارك وتعالى. أما أسماء الله القادر الرحيم العالم إلى آخرها من هذه أمور الأخرى، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المصنف في الفصل الثاني قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية. لماذا؟ كما قلنا أنه الفصل الثاني مخصص لبيان الصفات الثبوتية اللي هي راح بين ثمانية، راح يجي يذكر بالفصل الثاني الصفات السلبية وهي سبع. ما هو وجه هذا التقديم؟ يذكرون هذا الوجه وهو أنه قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية مراعاة لشرف الوجود على العدم، لأنه الصفات الثبوتية هي التي أخذ في مفهومها الوجود، حي عالم قادر، بينما الصفات السلبية أخذ في مفهومها العدم، ليس له شريك، غير متحد بغيره، ليس بمركب، غير مرئي، لا يوجد في جهة إلى آخره. فقالوا هناك شرفية للوجود على العدم، تقدمت الصفات الثبوتية على الصفات السلبية. هذا أمر. البعض الآخر من المتكلمين عكس الأمر، يعني قدم الصفات السلبية على الصفات الثبوتية، وقال أن التخلية أولى من التحلية، التخلية أولى من التحلية، يعني كما في قوله تعالى لا إله إلا الله، هنا لا إله تحلية عن كل إله، ثم بعدها تحلية بوجود إله واحد وهو، فقال كما في قوله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، فقدم التخلية على التحلية، فنحن أيضا نقدم الصفات السلبية، ليس له شريك، غير متحد بغيره، ليس بمركب، ليس بمرئي، والتخلية نقدمها على التحلية، كونه تعالى عالم قادر حي مريض كاره سميع بصير علني وعليم. ما جوابك الوقت وتسأل عندنا وجهين للتقدير والتأخير. أيضا قبل بيان هذا البحث لابد لنا أن نسلط الضوء قبل أن ندخل فيما يريده المصنف رحمه الله، لابد لنا أن نسلط الضوء على أمر مهم، وهو من الأمور المهمة، وهو أنه لابد لنا أن نفهم الخلاف الذي وقع بين المتكلمين والحكماء في صفات الله تبارك وتعالى. يعني ما هو قول الأشاعرة، ما هو قول المعتزلة، وما هو رأي الإمامية؟ لمو أظهر علينا أن صفاته عين ذاته. يعني الإمامية أعلى الله شهده وشهده يقولون بمقولة العينية وليس بمقولة غيرية. شنو معنى الغيرية؟ الأشاعرة ماذا قالوا وما هي أدلتهم؟ المعتزلة ماذا قالوا وما هي أدلتهم؟ الإمامية ماذا قالوا وما هي أدلتهم؟ إذن هذه المقدمة الأخرى قبل أن نشرع في بيان الفصل الثاني هي في كيفية اتصاف الذات المقدسة في بصفاتها الذاتية. واضح إن شاء الله كيفية البحث الآن في كيفية اتصاف الذات المقدسة بصفاتها الذاتية الثبوتية، بصفاتها الثبوتية الذاتية. لا خلاف بين المسلمين في كونه تعالى متصفا بالصفات الثبوتية الذاتية، لا يوجد أي خلاف، إلا أن الخلاف قد وقع بين المتكلمين والحكماء في كيفية الاتصاف. كيف يتصف الله، كيف تتصف الذات المقدسة بهذه الصفات؟ قبل توضيح هذا البحث وذكر الأقوال الثلاثة لابد من تقديم مقدمة بسيطة. فواضح كلامنا، لا خلاف في إثبات الصفات، لكن كيف تثبت هذه الصفات؟ هنا وقع الخلاف، فصار رأي للأشاعرة، صار رأي للمعتزلة، وصار رأي للإمامية. المقدمة التي قبل أن نذكر الآراء الثلاثة هو أنه مر علينا أن الموجود على نحوين، أن الموجود على نحوين، إما أن يكون واجب أو منكر. الموجود على نحوين، إما واجب أو منكر. الثاني من الثاني الممكن، أريدك وياي، الموجود على نحوين، إما واجب أو ممكن. الممكن على نحوين، إما جوهر أو عرض. الممكن على نحوين، إما جوهر أو عرض. الأول من الأول جوهر، الأول هو الماهية، عرفت الجوهر والماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع كالإنسان. الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع كالإنسان. الثاني من الثاني العرب، هو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع، يعني لا بد من وجود موضوع تعرض عليه. إذن العرض يحتاج إلى موضوع، العرض يحتاج إلى موضوع بخلاف الجوهر. عند التقسيم الموجود إما واجب أو ممكن، الممكن إما جوهر أو عرض. الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع كالإنسان. العرض هو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع. إذن العرض هو الذي يحتاج إلى موضوع، والجوهر لا يحتاج إلى موضوع. هنا الصفات جواهر أو أعراض، صفات الله تبارك وتعالى جواهر أو أعراض. إذن الصفات تكون على سبيل الأعراض، على سبيل الأعراض، فلا يتحقق لها وجود خارجي إلا بموضوع خارجي. الصفات لا يتحقق لها وجود خارجي إلا بموضوع خارجي تقوم به ولذلك من خلال هذه المقدمة نفهم أن الصفة غير الموصوف، أن الصفة أن هناك مغايرة بين الصفة والموصوف، لأنه العرب يحتاج إلى ما يعرف عليه، فعندنا ذات وعندنا شيء معروف، فنقول هذه هذا جوهر وهذا عرب. إذا من خلال هذه المقدمة اللي أخذناها على الممكن نفهم أن هناك مغايرة بين الصفة وبين الموصوف. زيد قائم، يعني هل أن ذات زيد هي نفسها القيام؟ هناك مغايرة، القيام قد عرض على زيد، هناك مغايرة. هل من استفادنا؟ هل من النظر إلى الممكن؟ الآن بعد هذه المقدمة سنذكر ثلاثة أقوال مهمة في المقام، قول للأشاعرة، قول للمعتزلة، قول للإمامية. هذه الأقوال ليس في أصل ثبوت الصفات الثبوتية الذاتية، بل في كيفية الإثبات. القول الأول قول الأشاعرة، ذهبت الأشاعرة إلى زيادة الصفات على الذات. الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات. القول الثاني قول المعتزلة، قالوا بنيابة الذات عن الصفات، نيابة كيف توضيح الصفات. المعتزلة قالوا بنيابة الذات عن الصفات. القول الثالث قول الإمامية وهو الحق، قول الإمامية وهو الحق، وهو عينية الصفات مع الذات. الصفات هو عين الذات، عينية الصفات مع الذات. إذن عندنا تساقط، عندنا تساقط. القول الحق هو قول الإمامية، وهو أنه صفات وعين ذاته. إذا منقول بهذا القول ستلزم علينا لوازم كثيرة فاسدة. بس قبل لا نفهم هذا القول قول الإمامية، لابد لنا أن نسلط الضوء على قول الأشاعرة، لماذا قالوا بزيادة الصفات على الذات، وعلى قول المعتزلة، لماذا قالوا بنيابة الذات عن الصفات. إذا فهمنا قول مدعى الأشاعرة وبينا بطلان هذا المدعى، وفهمنا بيان المعتزلة وأبطلنا ما ذهبوا إليه، سنحاول أن نذكر مدعى الإمامية ونستدل على هذا المدعى. واضح المنهجية إن شاء الله؟ إذن الكلام في القول الأول وهو قول الأشاعرة، الكلام في القول الأول وهو قول الأشاعرة. قال الأشاعرة بزيادة الذات، بزيادة الصفات على الذات، أي أن صفاته تعالى زائدة على الذات، بمعنى أن صفاته غير ذاته المقدمة، أن صفاته غير مقولة الغيرية، غير ذاته المقدسة. هذا القول من الأشاعرة مبتن على قياس الواجب على الممكن، بنوا هذا القول على قياس الواجب على الممكن. يعني كما أن الصفة في الممكن غير الموصوف، كما أن الصفة في الممكن غير الموصوف، فكذلك الصفة في الواجب تكون غير الموصوف. إذن هذا قياس على الممكن أو ليس بقياس، قياس على الممكن، أي أنه سحب الاثنينية الموجودة في الممكن إلى الواجب تعالى. وهذا القول مبتن على توهم قد حصل عند الأشاعرة، وهو أن الواجب موجود والممكن موجود، إذا أصل مشاركة في الوجود
أقول مشاركة في الوجود. لما نقول الموجود إما أن يكون واجب أو ممكن، إذن هناك مشاركة في الوجود، فلذلك سحبوا الإسلامية الموجودة في الممكن إلى الواجب تعالى، وقالوا مثلما أن الصفات غير الذات، أن الصفات زائدة على الذات في الممكن، إذن الصفات زائدة على الذات في الواجب تعالى. واضح؟ هنا صحيح أن الواجب والممكن يتشاركا في الوجود، ولكن هل يستلزم أن يجر كل ما هو للممكن إلى الواجب تعالى؟ الجواب لا يمكن ولا يستلزم أن يجر كل ما موجود في الممكن إلى الواجب تعالى. ما هذا واضح؟ حول الأشاعرة. نعم. يعني هم انتواهم خصلهم. ما هذا واضح رأي الأشاعرة؟ الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون أن الله تبارك وتعالى يتصل بالصفات، ولكن هذه الصفات زائدة على ذاته المقدسة. شنو منشأ هذا الكلام؟ قالوا أن الواجب موجود والممكن موجود. قاسوا الواجب على الممكن الثاني المتهاوت، فقالوا بما أنه الممكن له صفات وله ذات، وصفاته تغاير ذاته، إذن الصفات أيضا تغاير الذات في الذات المقدسة. يعني سحبوا الإسلامية، سحبوا التركيب، سحبوا لوازم الإمكان الموجودة في الممكن إلى الواجب تبارك وتعالى، فقالوا بالزيادة فلزم عليهم ما يلزم لعله التنكير إليه، يلزم عليهم التركيب، يلزم عليهم الاستقرار، يلزم إلى آخرها من الأمور التي علمت نواقعها إن شاء الله. الآن مدعى أن شعر واضح، يعني إذا أردنا نشير إلى معنى آخر كان يطرح هكذا السؤال، نحن نسلم أن الذات موجودة وأن الذات تتصف بصفات، نسأل هذا السؤال، هذه الصفات هل هي قديمة أو حادثة؟ أول مرة شنو معنى القديم؟ واضح ما تقدم، القديم هو المسبوق غير المسبوق بالعدم، غير المسبوق بالعدم وغير الملحوق به، الحادث هو المسبوق بالعدم والملحوق به. يجي نسأل نقول هذه الصفات التي يتصف بها الواد هل هي قديمة أو حادثة؟ الثاني باطن، يعني إذا قلنا أن صفات الواجب حادثة يلزم البطلان، ليش؟ لأن الذات المقدسة قديمة، راح يكون على هذا الكلام، لأن الذات المقدسة قديمة وإحنا جاي نقول صفات الذات المقدسة حادثة، هذا يلزم أن تخلو الذات في آن من الآنات من الصفات، يعني تخلو الذات من كمالاتها، يلزم خلو الذات من كمالاتها، والذات لا تخلو من كمالاتها. الذات المقدسة صفاتها إما أن تكون قديمة أو حادثة، إذا قلنا بأنها حادثة يلزم البطلان، لأننا قد أثبتنا أن الذات المقدسة قديمة، فيلزم أن الذات المقدسة قد خلت في آن من الآنات من صفاتنا لأنها قديمة وصفاتها حادثة، إذا الآن من الآنات قد خلت من صفاتها، إذا هي قد خلت من كمالاتها، والذات لا تفتقر ولا تخلو عن كمال، هذا إذا قلنا أن الصفات حادثة. إذا قلنا أن الصفات أيضا قديمة، يعني الذات المقدسة قديمة وصفاتها أيضا قديمة، أيضا يلزم البطلان، ليش؟ يلزم تعدد الواجب، وذلك للمغايرة المصداقية بين هذه الصفات، يعني العالم غير السميع والمتكلم غير البصير والعالم غير المتكلم، فيلزم أن الذات المقدسة قديمة وصفاتها أيضا وكل صفة من صفاتها أيضا قديمة، فيلزم تعدد القدماء. إذن على هذا الرأي
أن الصفات ذات الذات المقدسة إما أن تكون قديمة أو حادثة، على الثاني باطل على الأول باطل، ليس بقديمة وليس بحادثة لما قد ذكرنا. ما أدري واضح أحتاج إعادة توضيح أكثر لرأي الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بزيادة، الآن إحنا كلامنا كله في قول الأشاعرة، يعني بعدنا ما انتقلنا لقول المعتزلة ورأيهم ولا بينا رأي الإمامية وهو عينية الصفات. الأشاعرة قالوا بأن الصفات زائدة على الذات المقدسة. ماذا قالوا؟ قالوا هناك صفات كمالية زائدة على ذاته المقدسة مفهوما ومصداقا. هذه الصفات مفاهيمها مختلفة، مصادقها أيضا مختلفة، بحكم أن كل صفة تغير الموصوف. الصفة الأولى تغير الموصوف، الصفة الثانية تغير الموصوف، الصفة الثالثة تغير الموصوف. هذا يلزم أن مفاهيم هذه الصفات متغايرة ومصادقها أيضا متغايرة، وحيث أن الموصوف وهو الذات المقدسة قديم، وكان هذا الاتصاف بهذه الصفات من القديم، استلزم أن تكون هذه الصفات واجبات، استلزم أن تكون هذه الصفات قدماء، فيلزم تعدد الواجب ويلزم تعدد القديم. يعني بعبارة مختصرة الأشاعرة يقولون بأزلية الصفات مع زيادتها على الذات، أزلية الصفات مع زيادتها على الذات المقدسة. وهذا القول عليه ملاحظات، هناك عدة ملاحظات تلزم قول الأشاعرة. الملاحظة الأولى، عندنا وقت راح نذكر إن شاء الله هذه الملاحظات نجينا في الدرس القادم، راح نذكر عدة ملاحظات تبين فساد ما ذهب إليه الأشاعرة، بعدها سنذكر ردع المعتزلة وأدلتهم وبيان فساد هذه الأدلة، ثم بعدها نذكر رأي الإمامية وهو الحق، وهو أن صفاته عين ذاتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. إن شاء